الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فإن الإسلام العظيم يكتسب كل يوم مزيدا من الأرض التي يقف فوقها، ويكتسب كل يوم مزيدا من القلوب الوضاءة التي تتعاطف معه فكرة ومنهجا ومعتنقا وميراثا حضاريا، ويكتسب كل يوم مزيدا من المعتنقين والأتباع، حتى بمقدورنا أن نغتبط ببارقة أمل نشيمها في الأفق ونقرأها في الأفق، فالعابرون إلى الإسلام يتعاظم عددهم كل يوم، والعابرون إلى الإسلام والمطمئنون إلى دوحته يتزايدون يوما بعد يوم. صحيح أن هذه الحقيقة قد تنزل على قلوبنا نحن المسلمين بردا وسلاما، وقد نأنس فيها كثيرا من الغبطة والانتشاء، وكثيرا من السعادة في واقع معتم تتعاظم فيه الانتكاسات، ويحاصر فيه المسلمون برا وبحرا وجوا. لكن مع هذا كله هناك بارقة أمل تقول إنه مع ضعف الإسلام، مع ضعف المسلمين، فالإسلام ليس ضعيفا، مع ضعف الأتباع الآن فالمنهج نفسه يتحرك بقوة ومضاء، ويكتسب بقوة الإقناع مزيدا من الأنصار ومزيدا من المعتنقين. قالوا لنا في أحدث إحصاءات أتيح أن نقرأها، وقد وقفت على هذه الإحصاءات عن طريق أستاذ باحث علامة يؤكد أنه من واقع الإحصاءات من بين كل 4 يغيرون الولاءات والعقائد في العالم كله، فإن هناك 3 يدخلون الإسلام. من بين كل 4 يغيرون الولاءات والعقائد، فإن هناك 3 يدخلون الإسلام. هذا الأمر قدر ما يمثل لنا بارقة أفق، بارقة أمل في الأفق، فإنه يمثل لكثير من القوى الكبرى وكثير من صناع القرار في العالم وفي العواصم الكبرى، يمثل عنصرا من عناصر الإزعاج والقلق. هم يحسون قلقا في المعاهد وفي الأكاديميات وفي مراكز تخطيط وصناعة القرار، يحسون قلقا من تمدد الحالة الإسلامية، تمدد الحالة الإسلامية على الرغم من ضعف المسلمين أنفسهم، وعلى الرغم من تراجع المسلمين وأنهم لا يحققون قصب السبق في ميدان الحضارة والعلم التجريبي. مع هذا كله ومع ضعفهم فإن منهجهم ليس ضعيفا، مع ضعفهم فإن فكرتهم ليست مهلهلة ولا ضعيفة، وإنما تحرز قصب السبق وتكتسب مزيدا من الأنصار والمتعاطفين يوما إثر يوم. في إطار هذه الفكرة حديثنا اليوم حول المفكر النمساوي ليبولد فايس، الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم محمد أسد. كانت رحلته رحلة شائقة ومثيرة، قارن بين العقائد والأديان، قارن بين الفلسفات، وعاش رحلة طويلة مع الأفكار. كان يقول: في اقترابي من الإسلام عشت أجمل وأرفع رحلة اكتشاف أتيح لي أن أعيشها، وأتيح لي أن أخوض غمارها. كانت رحلة الاكتشاف التي عبرت فيها الجسر إلى الإسلام، كانت رحلة الاكتشاف التي عبرت فيها الجسر من الشك إلى اليقين، ومن غياب البوصلة والرؤية والهدف إلى تحديد الهدف وإلى معرفة الطريق، كانت هذه الرحلة رحلة شائقة ومثيرة، عرفت فيها الإسلام قرآنا وسنة وتشريعا وفكرا حضاريا وتاريخا يتألق ويلمع كفصوص الماس. كيف نجح ليوبولد فايس في أن يصل إلى هذا الطور أو هذه المرحلة من اليقين؟ ما الكتب التي قرأها؟ ثم من الأساتذة الذين أخذوا بناصيته إلى البر والخير؟ من الذي أزال عن عينيه غشاوة الإلحاد والتعطيل والكفر ونقله إلى مساحة اليقين ومساحة الإيمان بالخالق ومساحة التصالح مع ذاته ومع الحياة ومساحة اليقين بأن التشريع الإسلامي يمثل خلاصا لهذه الإنسانية المعذبة؟ كان الميلاد سنة 1900، عاش في أسرة مسيحية، وكما يقول بعض المؤرخين كان جده يهوديا. هنا أتيح له أن يقارن بين العقائد والأديان، وهناك علم قائم برأسه وهو علم مقارنة الأديان. هذا العلم أصبح في حياة ليوبولد فايس أصبح واقعا حيا، لأنه قارن بين ما قرأه عند ميراث جده الذي كان يهوديا وعند ميراث أسرته التي اعتنقت المسيحية وعند ما وجده لدى الإسلام. كانت المقارنة واسعة حقا، وكانت المقارنة دالة حقا. وهكذا فإن ليوبولد فايس الذي قدر له أن يعيش زمنا طويلا وأوشك أن يصبح معمرا، كان الميلاد 1900 والوفاة والرحيل 1990، عاش زمنا طويلا ورأى كثيرا من الأحداث السياسية، وأتيح له أن يتعامل مع مراحل مهمة بما في ذلك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والصراع بين القوتين العظميين الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا، ثم أخيرا العالم أحادي القطبية الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية. ليوبولد فايس عاش هذا كله وشهد هذا كله وخاض هذا كله. أتيح له أن يسافر إلى الباكستان وعاش هناك ورأى هناك المسلمين، رأى أناسا بسطاء يعانون من الفقر والإعواز والفاقة، لكنهم يمسكون المصاحف ويقرؤون ويعيشون حالة إيمانية. رأى وجوها وضاءة تفيض ثقة واطمئنانا، تأم المساجد تخرج في اطمئنان وتصلي، ثم تخرج من المسجد في اطمئنان وتتعامل بأريحية برضا بقبول بسماحة نفس برغم واقع الفقر وواقع الإعواز وواقع التعاسة. ما هذا الوقود الذي جعل هؤلاء يعيشون في اطمئنان ويتحملون أنياب الفقر والجوع بهذا الثبات وبرباطة الجأش؟ عاش ليوبولد فايس في باكستان حياة حافلة ورأى المسلمين هناك عن كثب، تعرف إلى تاريخهم وزار المكتبات وقرأ ما قدر الله له عز وجل أن يقرأ، قرأ كثيرا عن التاريخ الإسلامي وراجع الغزوات وراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ إعجابا بهذه السيرة، وراجع القرآن في ترجماته أو ترجمات معانيه المعتمدة. وليوبولد فايس سجل رحلته مع القرآن في كتاب رائع وسفر فريد اسمه رسالة القرآن. رأى أن هذا القرآن معيار للتفاضل بين المسلمين، ولا أدل على ذلك مما ثبت في الصحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، يعني قبل ما يدفنهم يشوف مين أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، يعني بدأ بدفنه أولا، لأن القرآن قدمه، ولأن القرآن أعطاه الأفضلية وأعطاه الانفراد وأعطاه التمايز. فالناس في الإسلام لا يتمايزون بألوان، ولا يتمايزون بأموال، ولا يتمايزون بمناصب، وإنما يتمايزون بمنهج يقتربون منه. عاش ليوبولد فايس في باكستان، واقتربت منه الحكومة الباكستانية وأولته ثقة كبيرة. وهنا ومنذ مطالع عام 1947 بدأ ليوبولد فايس يتعرف إلى الإسلام معرفة منهجية منظمة، لأن المشكلة أن كثيرين يعرفون الإسلام في أوروبا عن طريق الصحف، عن طريق الميديا، عن طريق وكالات الأنباء، وهذه المنابر بطبيعتها لا تقدم معلومة متكاملة، وإنما تقدم معلومة مبتصرة مضللة ومضللة، ويعبث بها اللوب الصهيوني دائما. ومن هنا فإن ليوبولد فايس قرر أن يواجه الإسلام في مضانه ومصادره الأولى، تحرر من سطوة الإعلام، تحرر من ربقة الإعلام والميديا، واقترب من الإسلام عن كثب، وبدأ يقرأه عن كثب دون أي مؤثرات ودون أي ضغوط. وثقت فيه الحكومة الباكستانية ثقة كبيرة، لدرجة أنه فيما بعد أصبح ممثلا للحكومة الباكستانية في الأمم المتحدة. وهناك اقترب ليوبولد فايس من مطبخ السياسة الدولية، ورأى كيف تتآمر القوى الكبرى، وكيف تبتز ثروات الأمم المستعمرة والمستذلة والضعيفة. رأى أن الذين يتحدثون عن الحريات والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان هم أبعد ما يكونون عن احترامها، وأبعد ما يكونون عن صيانتها وحفظها، وهم أول من يتآمرون عليها وعلى اغتيالها والافتيات عليها. الاقتراب من الأمم المتحدة والاقتراب من ساحة السياسة الدولية أتاح ليوبولد فايس مزيدا من مساحات الرؤية. بدأ يقارن، رأى أن الإسلام دين عالمي أممي بأوسع ما تعني هذه الكلمة من معنى، لم ينزل لقبيلة، ولم ينزل لعشيرة، ولم يخاطب بطنا من البطون، ولا فخذا من الأفخاذ، وليس ديانة مستغلقة محدودة بحدود شعب من الشعوب، فليس فيها شعب الله المختار. عندما قام ليوبولد فايس بسياحات واسعة في العهد القديم، قال رأيت وأنا أجوس خلال سياحاتي في العهد القديم كتاب اليهود، رأيت إلها قبليا. وهنا ليوبولد فايس استخدم هذه العبارة، رأيت إلها قبليا يخص شعبا بعينه بكل المزايا والأفضليات، ويحرم الشعوب الأخرى من هذه المزايا والأفضليات. يصبح هناك شعب مختار له الريادة وله القيادة وله الخير وله الصدارة وله الأفضلية، أما الشعوب الأخرى لأنها تجري في عروقها دماء أخرى فحقها أن تظل في مقعد التبعية والانقياد. إذا خرج ليوبولد فايس من رحلته مع العهد القديم وقال رأيت إلها قبليا، وعافت نفسي هذا المشهد برمته، وقررت أن أبحث عن اليقين والحق في مساحة أخرى. ركض ليوبولد فايس بخيله ووصل إلى المساحة الثانية والحلبة الثانية، بدأ يقرأ في العهد الجديد، ورغم أنه آنس في العهد الجديد حقائق روحية تتألق وتلمع، لكنه لاحظ انفصاما بين المادة والروح. وهذا التعبير لست أنا الذي أستخدمه، وإنما ليوبولد فايس يعرض بدقة ما رآه، رأى انفصاما بين المادة والروح. أصبح حلم ليوبولد فايس أن يجد عقيدة وأن يجد معتنقا يجمع بين ضرورات البدن وأشواق الروح. فالإنسان بطبيعته ليس ملاكا محلقا، ولا يمكن أن تتجاهل شهوته أو أن تتجاهل رغبته، رغبة الجبلية الفطرية. وقصار الأمر هنا أن نحاول أن نرشد هذه الرغبة أو هذه الإرادة. أي مذهب وأي معتنق يمكن أن يصنع ذلك؟ لقد رأى ليوبولد فايس أن التصالح حدث أخيرا في الإسلام. حدث التصالح بين المادة والروح، وحدث التصالح بين ضرورات البدن التي لا يمكن إغفالها، وبين أشواق الروح التي ينبغي التسامي والتطلع إليها. الإسلام هنا قدم معادلة التصالح، وقبض ليوبولد فايس بأصابعه على هذه المعادلة واحتضنها في قلبه وعقله وضميره. أخيرا آنس هذا التصالح بين ضرورات البدن وأشواق الروح. أخيرا لم يجد إلها قبليا، وإنما وجد كتابا يقول جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أخيرا وجد الأبيض والأسود والعربي والأعجمي يتساوون كأسنان المشط. لا أفضلية إلا بتقوى، لا أفضلية إلا بعمل صالح، لا أفضلية إلا بجهد مبذول قدم. ليوبولد فايس وجد في الإسلام دوحة غناء لا مجال فيها لعنصرية. ويكفي أن نبي هذا الدين يقول بعثت للأحمر والأسود. النبي صلى الله عليه وسلم مثل في ضمير ليوبولد فايس مثل القائد المظفر الذي جبل على التسامح وجبل على حب الناس. كان ليوبولد فايس سياحات واسعة مع السيرة النبوية، وتوقف عند لحظات وضاءة. لم يجد في السيرة النبوية مجرد غزوات. ومشكلتنا نحن المسلمين أننا نعرض السيرة النبوية وكأنها سلسلة متصلة الحلقات من الغزوات. أين رسول الله الزوج؟ وأين رسول الله الأب؟ وأين رسول الله الأنيس والمسامر والصديق؟ أين ابتسامته التي كان الناس يرونه بها دائما؟ كان صلى الله عليه وسلم ألين الناس ضحاكا بساما. أين رسول الله في لحظات الإنسانية الفياضة، حينما رحل ابنه إبراهيم فنظر إلى جثمانه دامعا وقال يا إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الله. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم الأب المكلوم في ولده يخاطب الجبل ويقول يا جبل لو كان بك مثل ما بي لهدك، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. عاش ليوبولد فايس مع السيرة النبوية بأنفاسه وأعصابه وخلاياه. قرأ في السيرة النبوية حياة قائد مظفر يحبه أتباعه ويحبه جنوده، ولا يتحكم فيهم قامعا وإنما يحتضنهم أبا محبا. رأى صورة أخرى غير الصورة التي عبث بها الإعلام الغربي وعبثت بها الميديا وعبثت بها دوائر الاستشراق لأجندات معروفة ومحددة سلفا. أتاح ليوبولد فايس لعقله وضميره أن يقرأ دون هوى، دون تعصب، دون أفكار مسبقة، دون تأثر بالميديا، دون تأثر بالموروث، وإنما فتح عقله وقلبه ووجدانه. كان طبيعيا أن يعبر ليوبولد فايس هذا الجسر كما سماه، أن يعبر من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى. كان طبيعيا أن يصل وأن ترسو سفينته عند مرافق اليقين، لأنه بحث صادقا عن اليقين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا هو الجهاد الذي قيد ليوبولد فايس أن يخوضه، جهاد الفكرة وجهاد البحث عن اليقين وجهاد التخلص من الميديا والتخلص من الثقافة المسمومة والتخلص من الكره والحقد الموتور. نجح ليوبولد فايس في أن يعبر إلى الضفة الأخرى، نجحت رحلة الاكتشاف في أن ترسو بسفينته المعذبة وأن تحدد لها بوصلة الحركة. ليوبولد فايس عاش بأنفاسه وأعصابه مع الإسلام، واعتنقه ونطق بالشهادتين. أصبح ليوبولد فايس هو محمد أسد، المدافع عن الإسلام في كل المحافل الدولية، المدافع عن الإسلام بالمقالة، والمدافع عن الإسلام بالبرنامج الإذاعي، والمدافع عن الإسلام بالخطابة، والمدافع عن الإسلام بالكتب. ولو أتيح له ما أتيح لنا من النت والشبكة المعلوماتية وفتوحات الحاسوب لدافع عن الإسلام بالثقافة الحاسوبية الجديدة. ليوبولد فايس أو محمد أسد أصبح اسما خالدا في الضمير الإنساني، خالدا في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث. كان مدافعا قويا لا تلين له قناة عن القضية الفلسطينية، ودافع عن الفلسطينيين في المحافل، وأدان الهمجية البربرية الصهيونية التي تأخذ ما ليس من حقها. وأثبت المراقبون حوارا فكريا راقيا دار بينه وبين حاييم وايزمان، وكان أحد آباء الفكر الصهيوني وأحد المؤسسين للفكر الصهيوني. قال له حاييم وايزمان: فلسطين هي أرضنا، عشنا فيها ما يزيد عن 500 عام. فقال له محمد أسد ساخرا: إذن يحق للمسلمين أن يطالبوا بإسبانيا الآن لأنهم عاشوا فيها 700 عام؟ كان حوارا فكريا راقيا. وقال له محمد أسد، قال له: يعني أنتم تركتم فلسطين أكثر من 2000 عام، على حد زعمك أنت وعلى حد قولك أنت، هل يمكن أن تعودوا بعد 2000 عام لتحتلوا أراضي ليست لكم، ولتأخذوا مساكن ليست لكم، ولتسيطروا على زراعة ليست لكم، ولتختطفوا وطنا ليس لكم؟ كان حوارا راقيا ومهذبا وجادا، ونجح محمد أسد في أن يلقمه حجرا وأن يثبت له أن الإسلام حقا وصدقا هو ديانة القرن 21، وأن الإسلام حقا وصدقا ستكون له الجولة القادمة، وستكون له الصولة القادمة، وسيدين له العالم، ليس بسيف ولا بترس ولا بدبابة ولا ببارجة ولا بفرقاطة، وإنما سيدين له العالم بفكرة، بحب للحريات وباحترام للعدالة وليس بظلم لها. سيجد الإسلام في هذا الدين حقا ما يسمونه الآن في أدبيات الفكر الإنساني التولرانس أو التسامح أو إطاقة الغير. سيجد في هذا الدين حقا وصدقا خلاصا للإنسانية المعذبة، ودفاعا صلدا عن الحريات وعما يسمى human rights أو حقوق الإنسان. سيجدون في القرآن دفاعا شديد الصلابة عن حقوق الإنسان، وسيجدون في سنة النبي العدنان دفاعا شديد الصلابة عن حقوق الإنسان. ويكفي هنا أن يقول صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم كما في حديث الطبراني: ظهر المسلم حما إلا بحقه. ظهر المسلم حما، يعني ليس من حقنا أن نجلد ظهره، ليس من حقنا أن نهينه، ليس من حقنا أن نسفح ماء كرامته وأن نريق ماء وجهه. وجد ليوبولد فايس في الإسلام الحضن، ونجح في أن يدافع عن القضية الفلسطينية، ونجح في أن يجادل آباء الفكرة الصهيونية وفي صدارتهم حايم ويزمان وأن يلقمهم حجرا. قال لهم عموما ولحايم ويزمان بالخصوص، قال له: من بين الإحصائية السكانية في فلسطين تقول من بين 5 أفراد في بقعة سكنية هناك 4 أفراد من العرب وفرد واحد من اليهود، كيف تقول نحن الأكثرية؟ الأكثرية ليست لكم بل هي لغيركم. كان ليوبولد فايس أو محمد أسد واثقا أن الميراث السياسي للإسلام قادر على أن يأخذ بنواصي الأنظمة والحكومات إلى الرشاد، ومن هنا وضع كتابه الرائع أصول الحكومة والدولة في الإسلام. أصول الحكومة والدولة في الإسلام شرح فيه الميراث السياسي للإسلام، شرح فيه ما نسميه بالشورى، وشرح فيه ما نسميه بالعدالة الاجتماعية، وشرح فيه وبسط وفصل فكرة البيعة وفكرة حقوق الحاكم وحقوق الرعية. شرح وفصل لا ليفسر لنا تاريخا مضى، وإنما ليضع لنا علامات على تاريخ سوف يأتي ويجيء. عندما تضمأ الشعوب إلى دين يأخذ بناصيتها إلى الخير، هناك في نهاية الطريق كما ذكر محمد أسد في كتابه الحج إلى بيت الله الحرام، هناك في نهاية الطريق سنجد النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامته الواثقة الصافية الصادقة. هذا هو محمد أسد الذي كتب وعاش مع حركة محمد بن عبد الوهاب ورأى كيف طهرت العقيدة من العكار، عاش بأنفاسه مع نضال الحركة السنوسية في ليبيا في وجه الغزو الإيطالي الغشوم، وكيف كان الإيطاليون يجابهون جيشا يفوقهم 10 أضعاف. محمد أسد سيبقى اسما خالدا في الضمير الإنساني، وسيبقى اسما خالدا في ضمير الثقافة الإسلامية عندما تجدد بعثها وتتطلع بثقة إلى المستقبل وإلى مكان الريادة والقيادة والإمامة الحضارية. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتني، وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظليم بشريعة الله العظيم وبالنظام المحكم، بشريعة القرآن دستور الحياة الأكرم. أنا مسلم يا إخوة الإيمان، تملأ مهجتي نبضات أمجاد توجه خافقي للكعبة. أنا مؤمن بالحق بالنصر المبين لدعوتي.